ونحن دائم على عدائه اجمعين الى قيام يوم الدين. مرة هنا الطاقة المحفوظة رحمة الله عليه اعتمد على ضابطتين، ضابطة أصالة الوجود وأصالة الماهية، وضابطة الطبايع والأفراد، حيث ادعى أنه على أصالة الوجود يلزم الامتناع، وعلى أصالة الماهية يلزم الزواج باعتبار الماهية مسار كثرة، أما أصالة الوجود منشأ الوحدة. ورد على الضابط الأول أنه على أصالة الوجود وحدة تاريخية وليست وحدة شخصية، والمطلوب في الامتناع وحدة شخصية لا وحدة تاريخية. وقد يكون المتعلق العرض متعلق النهي وجودا، فإذا لا استلزام بين الالتزام بأصالة الوجود والالتزام بالوحدة الشخصية والامتناع. وكذلك نحط في أصالة الماهية لا التزام بالالتزام بواقعية الماهية والالتزام بماذا؟ بالتعدد والزوال، لأنه كما تأتي العناوين والمفاهيم للأشياء على ثلاثة أقسام مثلا، اللي يكون أكثر هناك عناوين المبادئ، هناك عناوين الاشتقاقات، ثم عناوين المبادئ والاشتقاقات تكون من العناوين المقولية، يعبر عنها العناوين المقولية أو الذاتية أو المتحصلة. ثلاث أسماء: عناوين ذاتية مقولية متحصلة لها أصالة علمية متقاربة. مقولية تندرج في المقولات العامة، ذاتية هي عين ذات الأشياء تقارن. هذا قسم. قسم آخر كما تأتي فيما ينبه عليه الأصفهاني وإن كان زعيمي نظرة عليه كثير، العناوين الاعتبارية أو الانتزاع لها. وهذا التدقيق كما مر بنا في الحقيقة يعني من الإنجازات العظيمة اللي حققها العطوليون أخيرا في بحث احتمال أمر النهي وفي بحث أبواب الفقه، أن العناوين ليست هي على وتيرة واحدة. العناوين في فقه متعلقات بالأحكام أو موضوعات الأحكام، العناوين على أنماط أقسام كثيرة. هذه نقطة غفل عنها المتقدمون، بادر إلى التدقيق في صاحب الكفاية مثلا برؤية معينة، أن تعدد العناوين لا يسبب تعدد العنوان. مثلا الميزة اللي مر بنا يذهب إلى الفرق بين العناوين الاشتقاقية والعناوين هذا مبادئ الاشتقاق. عناوين الاشتقاقية غالبا هي عناوين موضوعات الأحكام قيود الوجود أو النهي. عناوين مبادئ الاشتقاق غالبا هي متعلقات الأحكام. هذا التحلق والتدقيق في العناوين أمر انصافا إنجاز فريد من المتأخرين، لذا يشتمع صاحب الفصول بأنه صرف صرف ماذا؟ صرف كون مبنى على صرف ماذا؟ هذا لا يدل على ماذا؟ على تكسر. قد تكون جملة العناوين ليست متأصلة كي تتكسر. العناوين ما هي المقولية؟ نعم فيها تكسر. مقولتان لا تندرجان تحت مقولة واحدة. المقولات العصر متباينات في عرض واحد. بل حتى بالمقولة واحدة ما هي كان نوعيتان متباينتان تكون يعني بالتالي في الحدود المعروفة ومشتركتان في الجيش. وكذلك فالفردين من ما هي نوعية واحدة هو ابناء وجودان يعني ما هي الفردية تختلف وين اتفقا في الماهية النوعية. فبالتالي هذا الذي تعافه الفصول لا يمكن تأمل فيه على كل من العناوين التي تؤخذ مكتب هذه ملخص الرد على الأعصاب المهية. العناوين التي تتخذ في متعلقات الأعصاب ليست بالضرورة حقيقية يعني ماهيات حقيقية. وهذه تحقيق رائع بديع من المتأخرين. ليس بالضرورة أن يكون ماهيات حقيقية العناوين التي تؤخذ في متعلقات الأحكام أو موضوعات الأحكام. وهذا لم يترافع الفصول عند الماهية يتسارع كثرة الأسد في الماهيات في الماهيات يعني الحقيقية أما المفاهيم غير الحقيقية لا. قد يكون الخلاف بين شيئين الإجمال والتفصيل. تقول إنسان وتقول حيوان ناطق جسم جوهر دامي حتى متحرك بالإرادة ناطق ونفس هذا الأمر هذا إجمال مدمج وهذا تفصيل. هذه أمر واضح. هذه نقاط مهمة للفقيه في بحوث الفقه. عملية طرح وتنقيب العناوين المأخوذة في الأبواب لا يفتح منه المحقق الحلي رحمة الله عليه متميز بهذا الموضوع. شرف رحمة الله عليه نفس الدائرة طبعا نفس المنهج متميز بهذا الموضوع. لو عملية تفكيك العناوين إلى مثل أجزاءها المعنى أجزاءها بحسب التحليل العرفي أو اللغوي أو على كل الارتكاز من النظام تنحط العناوين والإجابة لأن دائما تباين الألفاظ أو تباين المعنى المعاني يعني تباين بمعنى التعدد المعاني في الوهلة الأولى يغر الباحث أن هذه متباينة عندما يدقق يقول لا هذا جسم جوهر نامي حساس متحرك الإرادة ناطق وليس إنسان. يعني شوف لك سبعة في الثمانية مفاهيم شوف لك مفهوم واحد ينظر إذا كان جانب يرى سبعة مفاهيم ينظر الجانب ناقص مفهوم واحد لكن اختلاف بينهم شنو؟ بين الإجمال والتفصيل البسط والقبض هذا لا يؤدي على كل إذا هذا رد على صحن هناك نقطة بعد جيدة إذا أثار الميزة جميلة البعض يرى يتخيل وهذا يعني بيان نتيجة للبيان يقول أن البعض يتخيل أن الحركة هي شيء واحد حركة في أي مورد في أي مثال في أي نمط هي شيء واحد غاية أمر تتفصل الحركة بفصول مختلفة ولا هي مثلا جنس واحد مقولة واحدة وهذا طبعا فلسفيا ثبت خطأ. الحركة ليست شيء واحد حركة في مقولة العين حركة في مقولة الكيف حركة في مقولة الجوهر الحركة في مقولة الجوهر جوهر من شؤون الجوهر الحركة في مقدم العين في مقدم العين في مقدم الكف في مقدم الكف تختلف. وإن كان لفظ الذهن إلى من حركة بالصف الوجود لا من صف الماهية على لفظ بعد أعلى والوجود قوم يرتبط بكل الماهية بناء على التحقيق ضد رأي أن الحركة أصلا هي من صف الوجود. نعم بناء على القدماء الفلاسفة النشاء بدا الإطلاق يرون الحركة من مقولة الماهية الحركة ليست من مقولة واحدة ليست من مقولة بعض طبعا بعض العلماء عندهم من الحركة مقولة برأسها حاجة عشرة أو هي أحد المقولات العامة ولكن الصحيح يعني هذا رأي ليس معول عليه الصحيح بناء على الحركة من صوت الماهية الحركة في كل مقولة هي من تلك المقولة أو أصحى حجم الأفضل هي مستوى في الوجود وبالتالي لا يمكن من الوهية واحدة صرت مضب هذه الوهية هاي الوهية هاي المقولة تلك المقولة المقولة المتحكمة فمن الخطأ إذا رأينا في المجمع بين متعلق العمر به حركة نقول بها حركة واحدة قد تكون حركتان متقاربتان مو بالضرورة تكون حركة واحدة فوجود واحد اتحاد ترتيب اتحاد لا مو بالضرورة. وهذه تظهر أيضا من النفائس البديعة أيضا التي حققها المتأخرون في السنة على أمر النبي أن النفس الإنسانية والبدن الإنساني يمكن أن يصدر عنه في صورة فعل واحد في حقيقة أفعال بدءا من النية والإرادة إلى العضلات إلى أعمال صورة قد الناظر يقول هذه سهلة فعل واحد لأن حتما نبني على الامتناع وكثير من الامتناعيون ربما غرهم هذا المطلب لأنهم يرون ماذا؟ يرون هذا ما صدم عندهم حركة عن فعلة حركة واحدة فعل واحد هي بالدقة لا حركتان فعلان متقارنان لهما حيثيات غاية أمر العقل يبصر ما لا يبصره الحس هي عين مهمة العقل له عين مجهرية ليست مزود بها الحس هذا هو المهم العقل يبصر ما لا يبصره الحج ثم مرة بنا مثل المثال ما يبصره العقل ولا يبصره الحج ما يبصره العقل مثل ان الاعراض فيها ترتيب لكن هي بصائر خارجية بادراك من بادراك الحج لكن بإدراك العقل يقول لا هذا الذي تنظره بصير خارجي ليس بصير خارجي أيضا مرتب لكن تنظره العين العقلية تقول عين الحية ولا العين الحية لا صحيح إجمال هو هاي الضابطة وإنسان هاي الضابطة بعد فيها تفصيل إجمال إجمال وليس بحث دقيق لكن إجمال لا بأس به يقول في التنظير وفهم الفهم الأدلة أي تنظير يحكم العرض واللغة للدقة العقلية إلا إذا قرأنا عقلية دخيلة في الاستمرار بالآخر أما في التطبيق على ذكرت لك ضوابط أولية فيها استثناءات فيها ثياب صحيحة وفي التطبيق الحكم هو العقل مدار على العقل إلا بالتطبيق في استثناءات كثيرة هنا بس إجمالا الضوابط الأولية يعني في التنظير يحكم العرض اللغة الذوق المزاج في التطبيق البداعة على العقل فكان في باب الطهارة والنجاسة يأتي الشاعر يقول لا تتبع العقل في التطبيق بين العين والطهارة كل باب الطهارة شعر رفع يده المدى عن الدقة العقلية. خذ بالتدقيق العرفي فقط. اما في موارد اخرى الاصل لا اتجاه التدقيق العقلي. يعني في مقام التطبيق التطبيق هي مراحل بعد تطبيق التطبيق هي مراحل المعول على الدقة العقلية الا ان يأتي الشرع بتعبد يزحزح العقل يقول انا لا ليست بعثاتي تجر على هاي التدقيق هذا صحيح هو عرف بالواقعيات الصراحة ويأخذوا عديد مطيعون ولكن الاصل الاول اتباع الدقة العقلية هذه المعرفة هنا هكذا أصل معرفة متعلق الجهل بغض النظر عن تطبيقه في الخارج وتقارنه صدقة مع متعلق الأمر أصل متعلق أنه يريد بقول بأبطر نفهم من الأدلة يسمع فيه العرض واللغة أصل متعلق الأمر نريد أن نعرفه من الأدلة يحصل فيه اللغة والعرض وكلام اما في عملية الانطباق الخارجي التطبيق الخارجي هل قارن الحرام الواجب ام لا بحسب التكوين هنا انا تكوينية يستنصر فيها ان لم يستطع بالعين الحسية يعمل بالعين العقلية فحتى في موارد يعبر عن اعتباريات عقلية هي في الحقيقة عين عقلية الاعتبارات العقلية ربما هذه لا موجودة في الفتوى الرسمية في الفلسفة حتى عندنا القدرة لكن هذه من أسرار مفاهيم تحقيقات الفلاسفة المتأخرة هل الانتزاع العقلي أو الاعتبار العقلي بالدقة هو عين عقلية لإبصار الأشياء بالجهلية وهذا اللي دخل في الاعتبار على كل البديع اللطيف عند المتاخرين هي هذا المطلب وهو الحركه اذن من مقولات مختلفه ومتعدده قد ترى عند فعل واحد يحس تراه سلم عن صدر منه لكن الناقد البصير شيء قال تعالى يدقق ناقد بصير يعني عنده مدافع حيثيات منه كيف صدرت فكيف صدر الانسان من اي هديه رياء مثلا عبوديه قربة كم بالمئة رياء كم بالمئة عبوديه كم بالمئة خالص لوجهه كم بالمئة ضمائر ناقد بصير الفعل كيف حيثياته فعل في نفسه سبحان الله اكثر تسميها وضح المطلب على وجه لكم ثمره شخصيه فعل معين خب اما حسيت او قليل ترى لا مو اما حسيت او قليل بالفعل جهات مثلا من مثال تقول لك اذكر لكم زيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في روايات ما جحا ذك بعد ما خوف منها يعني بالنسبه لغير المعصوم اكثر من بعض رات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ما اشتد ما اعترفي هو الذي جسده جسده في عالم الجعد يعني زيد الشهيد وبقى عليه رسول الله صلى الله عليه واله و و و حتى المنصور روايه تطعيم الصدور عنده بكى بكاء شديد عليه الصلاه والسلام الشعر كلها من الشعر كلها في ثورته صوت من تلاميذ الباقر والصادق مو واحد الثاني فضيل بن يسار النهدي الكوفي البصري فضيل هو الثاني فضيل ولد في حقاب من اهل البيت عندما كان يغسل المغسل يقول المغسل والله كنت ارى يده يضع يده على عورته حتى لا ارى قال لي نعم فضيل من اهل البيت يعني من يسلك ان يحرك يده في فضيل هو الثاني هاجر من الكوفه وهو فقيه من تلاميذ الباقر ف البصمة أنا ذاك ما كان بهذا هنجيز الجزائرية فهو الهيد الوحيد اللي بدأ يعني يركز بواحد بصمين حتى اعتدى هنا من أيام الحسين صلى الله عليه بس ذاك البصمة ربما كانت تكتشي عزمانية كده ذاك الوحيد فهو ذهب بيت وحيد كده لما بسر كثير يعني هو مستدى واحد سيد وبين هذا شارك مع ذلك الشيء الفضيل في روايات مستدى حتى الموضوع يسأله ورواية موجودة في لعل أم خصال الصدوق أو أحد كتب الصدوق والسند قطعي الصدوق بعد ما كل مراجع طائف يرون هذا الرواية برجع بكل طلقة هذه الرواية لا أسميها صحيحة صحيحة أو صحيحة علاية أنا أسميها قطعية لأن مع الخطاعة التركيزية كل قطعية الصدور وفي هذا الباب الراجع كلام الله يعني دفع أموال وعوائل الشهداء المنكوبين في جورة الجنة كفالة الأيتام خذ على المواضح في رعاية من الصادق شوف انه في كثير من الروايات المادحة لجيه في روايات جامدة بسجة لجيه الكثير قلت تعارض نحن هذا على التقية المادحة بعض يقول لا الجامدة نحن على التقية لاعتبار من يومية وهو كثير من وجوه التأولاد ذكروها الماضي قد ما على هذه وفي مواد كثيرة عن البيت عليه السلام لا جعلوا تعارضا لأنه إذا تذكر دي حيثية الزاد بالحرفها يعني مو معتم زاد فقيه بن علي محمد كبير الشعر والإنجازات مو يعني إنه هو ما عنده أخفاق عنده فليات فتلك الواجب الفليات تلك الواجب على حد السعود من وجود فليات بس ما يستطيع نغم إيجابيات العظيمة فهذا دوري متجارب لما جرب فالمقصود ان التعدد الحيثيات مداقته عند من مداقتها عند الشارع دقيقة الشيء الواحد قد يكون تكون له جهات متعددة احنا بنحس نراه فعل واحد بس بالعين العقلية بالعين التحليلية اللي يبعد عقل عقل اعمى عقل غامض عقل مدقق العقل عنده في درجات وهذا الأول عقلية الدقة العقلية الغمر التعمق العقلي تشوف أوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وأحد صعوبة عالم القضاء والقدر من في محاكمات ما يستطيع البشر أن يدركها فالمقصود هو مقصود إذا هذه مدارسة لطيفة بين المتأخرين أن تقد ترى دعين الحس حركة واحدة فعل واحد لكن دعين العقل وتحرير العقل لا فيها جهات عديدة فيها جهات عديدة هذه صفات من بدايا التحقيقات المتأخرين تسمع المتقدمين لم يكن يغلون هذه الجهات جمعا بنخلص الآن مختار الكفاية مختار معيشي جميع نخوض في مختار الصهاني الذي وقعه عليه تماما السلطوي وانصاف المختار مسيد وفيه تدقيق اكثر بعد مما قدمه لكن قبل ان نخلص مثل ينصار الاخر ماذا على الامتناع المطلق باعتبار ان الاخر رحمة الله عليه ذهب الى ان يتعدد عناوين لا يستلزم تعدد المعنون بل المعنون واحد و اما النبي فذهب الى الجواز مطلقا استنادا الى ماذا استنادا الى ان متعلقات الاحكام هي عناوين مبادئ وليست عناوين اشتقاقية ففرق بين العناوين الاشتقاقية التي غالبا مثل عالم عادل تستشهد شهيدين منكم او رجل من امرأتين او عدلين من رجالكم عدلين عادل فالمستقاة عناوين اشتقاقية تؤخذ غالبا في مجال الاحكام باذن الله. العناوين مبادئ تؤخذ غالبا في مبادئ في متعلقات الاحكام. وهناك فرق جبقي عقلي مهم بين العناوين الاتفاقية وعناوين مبادئ. عناوين اتفاقية محط تلقها واحد شخصي عادي ومصلي وغافل مثلا، لأنها أوصاف لذات الشخص، والعدل والغفر والصلاة حيثيات تعليمية لصدق هذه العناوين الاتفاقية على ذات الشخص الواحد. المقصود إذن العناوين الاتفاقية، نعم كلام العقود صحيح فيها تعدد العناوين لكن معدل واضح. أما في العناوين المبادئ لا، عناوين المبادئ يعبر في زمنه حيثيات تقليدية توجب الساعة، توجب الساعة. فلذا وحيث أن عناوين المبادئ هي غالبا متعلقات الأحكام ذهب إلى الجواز مطلقا إلا ما استثني في زمنه عناوين مبادئ الاشتقاقات، عناوين مبادئ الاشتقاقات. نعم في مطلب يذكر بعد المزمعين على كل عناوين مبادئ الاشتقاقات بسبب الجواز في هذا المطلب، يقول هذه قاعدة في ثلاثة تذكرها بسبب المزمعين. الحيثية التقليدية في صرف العناوين توجب التوسعة، بخلاف التقليد في التنظير في المفاهيم توجب الضيق. مثلا عام وخاص لما تقيد العام او المطلق تقيده يوجب الضيق ويوجب السعة في التنظير. أما الحيثية التقليدية في مقام التطبيق توجب السعة ولا توجب التغيير. فإذا الحيثية التقليدية في التنظير مضيقة، أما الحيثية التقليدية في التطبيق التقليدي الخارجي توجب السعة. توجب السعة لماذا؟ لتعدد الوجود للنصير الإزالة. بينما في التنظير يجب التغيير. هذه فائده لطيفه، هذا كلام من زمان اذا ذهب الجواز والطهاره. هنا الزياده والتنفيذ عند الطهاره ظاهره، الطهاره يخطئ الامتناع مطلقا. التعليم الامتناع لو قال السابع بعض الطهاره يخطئه ويخطئ الجواب مطلقا له ابن الزبائن، بل يخطئ حجر الاساس الذي جدده الاصفهاني وجعل مؤخر على الدائن ما هو. قال ما شيد ابن الزبائن من قسم العناوين جيد قسمين، لكن غفل عن قسم ثالث، غفل عن قسم ثالث. ما هو؟ إذا عرف أن لدينا عناوين مقولية ذاتية حقيقية، مقولية هي من مقولة العدل، ذاتية هي عن ذات الأشياء في الخارج، فأصولية هي أصيلة عينية. هذا قسم واحد لأسماء عديدة، عناوين ذاتية تأصولية أصالية مقولية حقيقية ماهوية، تعليقات عديدة على العناوين. هذا عناوين. هناك عناوين اتفاقية، هذا قسم آخر يعني ملحوظ المقولات هي. هنا في القسم الأول ملحوظ العناوين بما هي أعراض، جمعه أعراض. القسم الثاني العناوين الثقافية عراضي بالله تجمعها عراضيات مثلا لا عراض عراضيات عراضي عراضيات هل عراضي العراضيات يعني هم مزيد واحد لكن فرصوا هذا من يتروف تنتهي الشيء في نفسه وهو لغيره عرض وجوده في نفسه وهو لغيره وبغيره أليس هكذا قسمه بغيره جعلة لغيره لغيره نعة لغيره على عنوان الصفات الحظي لغيره هل أما العنوان المبادئ لو قلنا والمرضنا بل حب فيه في نفسه حيث يتنقص الخيتان في الخارج طبعا لا لا شيخنا بالدقة هم يدعون بغض النظر عن آراء أخرى المنهج الرسمي للسلفية فلسفة لما يريد مأخوذ من الخارج لأنه بزيادة بصناعة من العصر فيما مع التفسير هذا الذي ذكرته لبربنا اليوم قبل دقائق عند ذلك الاعتبار عقلي المراد به العين العقلية التي تبصر ما لا يبصره الحد فإن كان هذا التفسير مو تفسير رسمي مبثوث في نصوص فلسفة من الصلاة ولكن بالدقة هو مراده ذكره في بعض المواردف هذا على كل يعني بسرعة جيد أنا ملخص إذا القسم الأول عناوين ذاتية تأصلية مفهودية حقيقية معهوية ما شفت التنظيم وهو الوجود من نفسه القسم الثاني الوجود لغيره على المستقاطين بالحظم بذات ذات الشخص لكن في قسم ثالث غفل عنهم يوزن هذا الذي يشكل صاحب الاضطهاد هذا القسم الثالث على المجموع الاقسام الثلاثه يشكل بها على السبعين وعلى العاصون ويوجد التفصيل اكثر هذا القسم الثالث شهره وغدا يواصل القسم الثالث العناوين الاعتباريه الاجتماعيه الجعليه الفرعيه هذه ليست عناوين حقيقية مو اعتبار عقلي اعتبار قانوني الاعتبارية الاطلاق قانوني الانتزاعية انتزاعها فرضي مو انتزاعها الجعلية هذه مفاهيم ليست حقيقة مو ماهيات هذه مفاهيم هذا بحث مهم جدا مهم يفيد في العبادات والمعاملات الموارد الاخرى غدا نتعلم خصوصا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه